Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadha huwa ad-dars at-tasi' wal-ishrun min durus bab salat al-jama'ah min kitab shaykhina shaykh Zayd al-Madkhali rahimahullah al-afnan nadiyya sharh manzumat al-subul al-sawiri fi kasir al-marwiyya لناظمها العلام الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة مسألة إعادة لها، إن الدرس اليوم له ارتباط بهذه المسألة، المسألة الرابعة. استدل بهذين النصين وما في معناهما، وهذان النصان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تصيحوا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي لفظ: وما فاتكم فاقضوا. وفي رواية: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقك. ورواية الثانية: حديث أبي قتادة رضي الله عنه: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم استمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قال: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الشيخ زيد رحمه الله: المسألة الرابعة. أبا يوسف صوت واضح؟ أبا يوسف واضح الصوت؟ المسألة الرابعة: استدل بهذين النصين وما في معناهما: من لا يرون الاعتداد بالركعة التي لم يدرك المصلي فيها قراءة الفاتحة وإنما أدرك الركوع فقط، ووجه الدلالة عندهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بإتمام ما فات من صلاته، وقد فات على من أدرك الركوع فقط القيام وقراءة الفاتحة، وهما ركنان لا يسقطان بحال. هذه هي أدلة الفريقين في هذه المسألة. المسألة المهمة من سائر صلاتنا، قرة عين نبينا أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. وتلك توجيهاتهم للأدلة بحسب اجتهادهم وقدر فهمهم، وكل منهم مجتهد والحق ضالته والصواب رائده، فمن كان الحق معه فله أجران، ومن أخطأ بعد الاجتهاد وحسن النية فخطأه معفو عنه ومسامح فيه، وله أجر على اجتهاده فضلا من الله ورحمة، والله ذو الفضل العظيم. والحقيقة يجب أن تقال: لقد مر علي وقت طويل وسبيل التوقف في هذه المسألة العظيمة. يعني هل يعتد المسلم بإدراك الركوع أو لا يعتد بإدراك الركوع لأنه فاته القيام وقراءة الفاتحة؟ يقول الشيخ زين: لقد مر علي وقت طويل وسبيل التوقف في هذه المسألة العظيمة وعدم القطع مني بالصواب مع واحد من الطرفين، غير أنه ظهر لي أثناء كتابتي في هذا الموضوع بعد النظر في الأدلة أن المسبوق إذا أدرك الركوع إدراكا كاملا فإنه يجب أن يعتد بتلك الركعة لدلالة النصوص على ذلك، ويسر الدين القويم وعمل الكثير من سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والمحققين من أهل العلم النافع والفقه في الدين. فالشيخ زيد رحمه الله يرى أن من أدرك الركوع قبل أن يرفع الإمام فإنه يعتد بهذه الركعة لإدراك الركوع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الركعة. ولذلك قال بعدها في درس الجديد: نتيجة الخلاف في ذلك، والذي ظهر لي أن نتيجة الخلاف خطيرة، ذلك أن من لازم قول كل فريق من الفريقين بطلان صلاة المسبوق. وبين ذلك أن الجمهور الذين يرون وجوب الاعتداد بركعة من أدرك الإمام راكعا فركع معه، يعتبر من يلغيها ويأتي بركعة كاملة مكانها ذات قيام وقراءة وركوع وسجود، إنه قد زاد في صلاته ركعة وبداهة أن زيادة ركعة متعمدة في الفريضة تبطلها. وعكس ذلك أن الذين لا يرون الاحتداد بركعة، يعني بإدراك الركوع يعني لا يدرك الركعة، وعكس ذلك أن الذين لا يرون الاحتداد بركعة من أدرك مع إمام الركوع فقط يعتبرون المعتد بها قد نقص من فرضه ركعة لأنه فاته القيام وقراءة الفاتحة، وبداهة أن من انتقص من فرضه ركعة متعمدا فقد بطلت صلاته. وهذا الكلام الذي قلته هو لازم أقوال الفريقين، وإن لم يصرحوا به في استدلالاتهم ولا في تعليلاتهم أو توجيهاتهم للنصوص لعلمهم أن جميعهم مجتهدون. والشاهد أن رأي شيخنا زيد رحمه الله أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا أيضا رأي شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وكان أولا لا يرى هذا، ثم بعد البحث والتقصي في الموضوع رأى الشيخ زيد الشيخ أحمد رحمه الله أن ما أدرك الركوع فإنه يعتبر مدركا للركعة ولا يحتاج أن يقضي يأتي بركعة غيرها. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وما يفته فليتم من الركعات، وما يفته فليتم بعدما إمامه من الصلاة سلم وخلف صف لا يصلي الرجل، وأمره بأن يعيد نقله بأن يعيد ركعة نقله، وجاز أن يجتر شخصا معه، وسنة للمجرور أن يطيعه. قوله وما يفته فليتم بعدما إمامه من الصلاة سلم، أي أنه يجب على المسبوق أن يتابع إمامه فيما لحق معه من الصلاة سواء سبق بركعتنا أو بأكثر، فإذا أكمل الإمام صلاته وسلم منها قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ثم يجلس للتشهد الأخير ثم يسلم، ولا يجوز له أن يقوم لإتمام ما فاته قبل تسليم إمامه، إذ لو فعل ذلك لاعتبر مخالفا له وواقعا في المحذور الذي نهى عنه في الأحاديث الدالة على وجوب متابعة الإمام والتحذير من الاختلاف عليه من بداية الصلاة إلى نهايتها بدون فرق بين المسبوق وغيره. قوله وخلف صف لا يصلي الرجل وأمره بأن يعيد نقله، أي إنه لا يجوز للرجل أن يترك الصفوف ويصلي وحده خلفها منفردا، ليتعين عليه أن يبحث له عن صلاة عن مكان في الصفوف، فإذا رأى فرجة أي المسبوق ولو متقدمة يمكنه الوصول إليها وجب عليه أن يتقدم لسدها، ولكن ينضم إلى الصف ولكي ينضم إلى الصف أو رأى صفا مقطوعا من جهة اليمين أو من جهة اليسار وجب عليه أن يصله ليكسب أجر من وصل صفا ولتصح صلاته وقدوته بدون خلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. واختلف العلماء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف على ثلاثة أقوال. القول الأول أن صلاته خلف الصف صحيحة مع الكراهة، حتى حكى ذلك ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك الأوزاعي والشافعية وأصحاب الرأي أن مدرك صلاة خلف الصف صحيحة، صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة لكن مع الكراهة. واحتج هؤلاء بحديث أبي بكر رضي الله عنه حيث ابتدى صلاته منفردا خلف الصف، وقالوا إذا صح الجزء صح الكل، يعني إذا صح إدراك ركعة خلف الصف صح إدراك بقية الركعات وبقية الصلاة. وحمل النصوص الواردة برعادة على الاستحباب جمعا بين النصوص. القول الثاني عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا سواء بركعة ولا بأكثر. وبه قال إبراهيم النخعي والحسن بن صالح والإمام أحمد وإسحاق، غير أن المشهور عن أحمد وإسحاق أنه يصح إحرامه، فإذا دخل الصف قبل الركوع صحت صلاته قدوته وإلا بطلت صلاته. يعني إذا صحت صلاة خلف الصف إذا أدرك ركعة من الصلاة، وإن لم يدرك ركعة من الصلاة فإن صلاته غير صحيحة خلف الصف. هذا ما فهمته. وقد احتج أصحاب هذا القول بحديث وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. القول الثالث، القول الأول أن الصلاة خلف الصف صحيحة مع الكراهة، قول الثاني عدم صحة الصلاة المنفرد خلف الصف مطلقا سواء أدرك ركعة أو لم يدركها. قول الثالث وسلك جماعة مسلك الجمع بين النصوص، قالوا إذا كان في استطاعته أن يدخل في الصف ولم يفعل صلى خلفها منفرد فصلاته باطلة وعليه الإعادة وجوبا. أما إذا اجتهد في البحث، يعني أما إذا اجتهد في البحث أي عن مكان في الصفوف ولم يجد، وكذا لم يجد من يصف معه ممن لم يسبق لهم دخول في الصلاة، فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة، ذلك لأنه بذل جهده في دخول الصف لكنه لم يستطع وصلى خلف الصف صلاته صحيحة. وهذا القول الإمام البيهقي والإمام ابن تيمية، وهو قول وسط وجمع حسن، وهذا لا أذكره أيضا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما من صلى خلف الصف وهو يستطيع أن يدخل في الصف الذي أمامه فإنه وترك هذا وصلى فإن صلاته غير صحيحة لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قوله وجاز أن يجتر شخصا معه، يعني المسبوق إذا دخل والصف مكتمل، ولو أن يأخذ شخص يرجع معه يصلي معه في الصف. وجاز أن يجتر شخصا معه، وسن للمجرور أن يطيعه، أي أنه يجوز على رأي الناظم للمسبوق الذي جاء إلى الصلاة وقد كملت الصفوف ولم يجد فرجة فيدخل فيها ولا صفا مقطوعا فيصله، أن يجتر شخصا من الصف بعد إحرامه ليقوم معه في الصف كي تصح قدوته وصلاته. وهذا رأي شيخنا أحمد رحمه الله بشرط أن يكون هذا الصف يعني متراس، بحيث أنه يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله لو أخذ شخصا من الصف وأرجعه إليه ليصلي معه ما تأثر ذلك الصف الذي أخذ منه الصف، يعني تراس. ما إذا كان يحصل خلل في الصف الذي يأخذ منه ذلك الشخص فإنه يدخل هذا المتأخر أو المسبوق يدخل في الصف هذا ولا يصلي لوحده حتى تكون صلاة صغير صحيح، فيحمل الاجترار على أن الشخص الذي أخذ من الصف يكون الصف متراس مكتمل، بحيث لو أخذ شخص فإنه لا يتأثر الصف هذا. قوله والسنة للمجرور أن يطيعه، أي أنه يستحب لمن احتاج إليه أخوه المنفرد خلف الصف ليكون معه في الصف نساعده بالموافقة. ودليل الاستحباب أحاديث ضعيفة أقواها ما ذكره أبو داود في المراسيل عن مقاتل بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فلم يجد أحدا فليخترج إليه رجلا من الصف ليأخذ اسحب شخص من الصف فليقم معه، فما أعظم أجر المختلج أي الجار. قلت الاختلاج معناه جذب واحد من الصف ليقوم مع المختلج، وينتج عنه قطع الصف حتما، ويتعرض المختلج ومن وافقه للوعيد الشديد الوارد في الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا الحديث أقوى من حديث مقاتل ابن حيان المرسل، فلا يقع على معارضته ويتعين العمل بالقوي ويترك الضعيف المعارض كما هو مقتضى القواعد الحديثية. كما يسن هنا أن نذكر القاعدة الأصولية وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالأصل هو عدم الاشترار لهذا الحديث من وصل صفا وصله الله، لأنه تحصل مفسدة وهي قطع الصف فيصبح الصف غير متراس. خلاصة الفقهاء في الاختلاج محصور في رأيين: الأول القوة القول بجوازه باستحبابه، بل باستحبابه حكى ابن المنذر عن عطين والنخعي واختيار الناظم الشيخنا الشيخ حافظ رحمه الله جميعا، حيث قال وجاز أن يشترى شخصا معه والسن المبرر أن يطيعه. الثاني القول بكراهته لما يترتب عليه من الخطر من الحظر، إذ إنه قطع للصف وقد علمت إثم من قطع صفا، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق وهو الراجح أي القول بالاشترار لما رأيت من قوة دليله ووجهة تعليله، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وكل ما اختل من الإمام عليه لا على ذو اتمام وفي انصراف فالرجال أخر كي يذهب النساء نص الخبر. قوله كل ما اختل من الإمام عليه لا على ذو اتمام أي كل ما كان من خلل أو نقص حصل في صلاة الإمام بسبب فسقه أو جهله أو بدعته أو تأخيره للصلاة عن وقتها إنه الذي يبوء بالإثم ويحاسب على الإساءة وليس على الماموم من إثم أو تبعة إذا هو أحسن صلاته واجتنب إساءة إمامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي الأئمة السلاطين. ولمعرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم فقد كانوا يصلون خلف أئمة الجور كما في عصر بني أمية، كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف الذي أحسن المؤرخون عدد من قتلهم وبلغوا أكثر من 100,000 من الصحابة والتابعين وعند الله تجتمع الخصوم. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت وما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. ولا تقول إني قد صليت فلا أصلي، حتى يعني لا يساء بك الظن. وفي لفظ فإنها زيادة خير أي النافلة مع الإمام إذا صلى الإنسان في جماعة أو لوحده. وهذا الكلام في شأن الإمام الراتب أي الرسمي أو من اختاره الناس للمأمومين لإمامتهم. وهذا الكلام في شأن الإمام الراتب. أما متى كان الخيار للمأمومين باتخاذ إمام لهم فلا يجوز لهم أن يتخذوا فاسقا أو مبتدعا أي للإمامة أو جاهلا أو ذا جرعة أو في دينه، وإنما يجب عليهم أن يختاروا من اختارهم الله عز وجل، اختارهم الله عز وجل لإمامة الخلق. كما في حديث أبي مسعود رضي الله عنه كما في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو السابق يوم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث، قوله في انصراف في الرجال وأخري كي يذهب النساء بنص الخبر، معناه إذا حضر النساء صلاة الجماعة مع الرجال في المساجد ثم قضيت الصلاة تعين على الرجال أن يثبتوا في أماكنهم مع الإمام حتى ينصرف النساء إلى بيوتهن، وذلك خشية الفتنة والوقوع في رجس الإثم، كما في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والمرأة بالخبر الذي أشار إليه الناظم بقوله نص الخبر وما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث مكانه يسيرا قالوا ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وما جاء عنها أيضا أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. فالمرأة مطلوبة عندما تسلم على الرجال أن تنصرف من المسجد أولا، ثم ينتظرها الرجال حتى تذهب النساء المرأة وغيرها ممن صلينا مع الإمام في جماعة، فيبقى المأموم متجهين إلى القبلة. أو يمكثوا في أماكنهم حتى ينصرف النساء، فإذا انصرفوا النساء بعد ذلك ينصرفون الرجال. ما جاء عنها أيضا أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه وصلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من الصلاة قام الرجال أي تبعا له. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أخوة، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 29 من دروس باب صلاة الجماعة من كتاب شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوير في كسر المروية لناظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة مسألة إعادة لها، إن الدرس اليوم له ارتباط بهذه المسألة، المسألة الرابعة، استدل بهذين النصين وما في معناهما. وهذان النصان قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تصيحوا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي لفظ وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقضي ما سبقك. ورواية الثانية حديث أبي قتادة رضي الله عنه بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم استمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قال استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال شيخنا زيد رحمه الله المسألة الرابعة أبا يوسف صوت واضح؟ أبا يوسف واضح الصوت؟ المسألة الرابعة استدل بهذين النصين وما في معناهما من لا يرون الاعتداد بالركعة التي لم يدرك المصلي فيها قراءة الفاتحة وإنما أدرك الركوع فقط. وجه الدلالة عندهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بإتمام ما فات من صلاته، وقد فات على من أدرك الركوع فقط القيام وقراءة الفاتحة، وهما ركنان لا يسقطان بحال. هذه هي أدلة الفريقين في هذه المسألة، المسألة المهمة من سائر صلاتنا قرة عين نبينا أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. وتلك توجيهاتهم للأدلة بحسب اجتهادهم وقدر فهمهم، وكل منهم مجتهد والحق ضالته والصواب رائده، فمن كان الحق معه فله أجران، ومن أخطأ بعد الاجتهاد وحسن النية فخطأه معفو عنه ومسامح فيه وله أجر على اجتهاده فضلا من الله ورحمة، والله ذو الفضل العظيم. والحقيقة يجب أن تقال، لقد مر علي وقت طويل وسبيل التوقف في هذه المسألة العظيمة. يعني هل يعتد المسلم بإدراك الركوع أو لا يعتد بإدراك الركوع لأنه فاته القيام وقراءة الفاتحة؟ يقول الشيخ زين لقد مر علي وقت طويل وسبيل التوقف في هذه المسألة العظيمة وعدم القطع مني بالصواب مع واحد من الطرفين، غير أنه ظهر لي أثناء كتابتي في هذا الموضوع بعد النظر في الأدلة أن المسبوق إذا أدرك الركوع إدراكا كاملا فإنه يجب أن يعتد بتلك الركعة لدلالة النصوص على ذلك، ويسر الدين القويم وعمل الكثير من سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والمحققين من أهل العلم النافع والفقه في الدين. فالشيخنا زيد رحمه الله يرى أن من أدرك الركوع قبل أن يرفع الإمام فإنه يعتد بهذه الركعة لإدراك الركوع، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الركعة. ولذلك قال بعدها في درس الجديد نتيجة الخلاف في ذلك، والذي ظهر لي أن نتيجة الخلاف خطيرة، ذلك أن من لازم قول كل فريق من الفريقين بطلان صلاة المسبوق. وبين ذلك أن الجمهور الذين يرون وجوب الاعتداد بركعة من أدرك الإمام راكعا فركع معه يعتبر من يلغيها ويأتي بركعة كاملة مكانها ذات قيام وقراءة ركوع وسجود، أنه قد زاد في صلاته ركعة، وبداهة أن زيادة ركعة متعمدة في الفريضة تبطلها. وعكس ذلك أن الذين لا يرون الاعتداد بركعة يعني بإدراك الركوع، أنما أدرك الركوع يعني لا يدرك الركعة، وعكس ذلك أن الذين لا يرون الاعتداد بركعة من أدرك مع إمام الركوع فقط يعتبرون المعتد بها قد نقص من فرضه ركعة لأنه فاته القيام وقراءة الفاتحة، وبداهة أن من انتقص من فرضه ركعة متعمدا فقد بطلت صلاته. وهذا الكلام الذي قلته هو لازم أقوال الفريقين، وإن لم يصرحوا به في استدلالاتهم ولا في تعليلاتهم أو توجيهاتهم للنصوص لعلمهم أن جميعهم مجتهدون. والشاهد أن رأي شيخنا زيد رحمه الله أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا أيضا رأي شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وكان أولا لا يرى هذا، ثم بعد البحث والتقصي في الموضوع رأى الشيخ زيد الشيخ أحمد رحمه الله أن من أدرك الركوع فإنه يعتبر مدركا للركعة ولا يحتاج أن يقضي يأتي بركات غيرها. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وما يفته فليتم من الركعات وما يفته فليتم بعدما إمامه من الصلاة سلم وخلف صف لا يصلي الرجل وأمره بأن يعيد نقل بأن يعيد إلى ركعة نقل وجاز أن يجتر شخصا معه وسن للمجرور أن يطيعه. قوله قوله وما يفته فليتم بعدما إمامه من الصلاة سلم أي أنه يجب على المسبوق أن يتابع إمامه فيما لحق معه من الصلاة سواء سبق بركعة أو بأكثر، فإذا أكمل الإمام صلاته وسلم منها قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ثم يجلس للتشهد الأخير ثم يسلم، ولا يجوز له أن يقوم لإتمام ما فاته قبل تسليم إمامه، إذ لو فعل ذلك لاعتبر مخالفا له وواقعا في المحذور الذي نهى عنه في الأحاديث الدالة على وجوب متابعة الإمام والتعذير من الاختلاف عليه من بداية الصلاة إلى نهايتها بدون فرق بين المسبوق وغيره. قوله وخلف صف لا يصلي الرجل وأمره بأن يعيد نقله أي أنه لا يجوز للرجل أن يترك الصفوف ويصلي وحده خلفها منفردا، ليتعين عليه أن يبحث له عن صلاة عن مكان في الصفوف، فإذا رأى فرجة أي المسبوق ولو متقدمة يمكنه الوصول إليها وجب عليه أن يتقدم لسدها، ولكن ينضم إلى الصف ولكي ينضم إلى الصف أو رأى صفا مقطوعا من جهة اليمين أو من جهة اليسار وجب عليه أن يصله ليكسب أجر من وصل صفا ولتصح صلاته وقدوته بدون خلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. اختلف العلماء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف على ثلاثة أقوال. القول الأول أن صلاته خلف الصف صحيحة مع الكراهة، حتى حكى ذلك ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي والشافعية وأصحاب الرأي أن مدرك صلاة خلف الصف صحيحة، صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة لكن مع الكراهة. واحتج هؤلاء بحديث أبي بكر رضي الله عنه حيث ابتدأ صلاته منفردا خلف الصف، وقالوا إذا صح الجزء صح الكل، يعني إذا صح إدراك ركعة خلف الصف صح إدراك بقية الركعات أو بقية الصلاة. وحمل النصوص الواردة بالإعادة على الاستحباب جمعا بين النصوص. القول الثاني عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا سواء بركعة ولا بأكثر، وبه قال إبراهيم النخعي والحسن بن صالح والإمام أحمد وإسحاق، غير أن المشهور عن أحمد وإسحاق أنه يصح إحرامه، فإذا دخل الصف قبل الركوع صحت صلاته قدوته وإلا بطلت صلاته، يعني إذا تحت صحة الصلاة خلف الصف إذا أدرك ركعة من الصلاة وإن لم يدرك ركعة من الصلاة فإن صلاته غير صحيحة خلف الصف. هذا ما فهمته. وقد احتج أصحاب هذا القول بحديث وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. القول الثالث قول الأول أن الصلاة خلف الصف صحيحة مع الكراهة، قول الثاني عدم صحة الصلاة المنفرد خلف الصف مطلقا سواء أدرك ركعة أو لم يدركها، قول الثالث وسلك جماعة مسلك الجمع بين النصوص، قالوا إذا كان في استطاعته أن يدخل في الصف ولم يفعل صلى خلفها منفردا فصلاته باطلة وعليه الإعادة وجوبا. أما إذا اجتهد في البحث يعني أما إذا اجتهد في البحث أي عن مكان في الصفوف ولم يجد وكذا لم يجد من يصف معه ممن لم يسبق لهم دخول في الصلاة فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة، ذلك لأنه بذل جهده في دخول الصف لكنه لم يستطع وصلى خلف الصف صلاته صحيحة. وهذا القول الإمام البيهقي والإمام ابن تيمية وهو قول وسط وجمع حسن، وهذا لا أذكر أيضا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما من صلى خلف الصف وهو يستطيع أن يدخل في الصف الذي أمامه فإنه وترك هذا وصلى فإن الصلاة غير صحيحة لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قوله وجاز أن يجتر شخصا معه يعني المسبوق إذا دخل والصف مكتمل وله أن يأخذ شخص يرجع معه يصلي معه في الصف. وجاز أن يجتر شخصا معه وسن للمجرور أن يطيعه، أي أنه يجوز على رأي الناظم للمسبوق الذي جاء إلى الصلاة وقد كملت الصفوف ولم يجد فرجة فيدخل فيها ولا صفا مقطوعا فيصله، أن يجتر شخصا من الصف بعد إحرامه ليقوم معه في الصف كي تصح قدوته وصلاته. وهذا رأي شيخنا أحمد رحمه الله بشرط أن يكون هذا الصف يعني متراس، بحيث أنه يقول الشيخ أحمد النجم رحمه الله لو أخذ شخصا من الصف وأرجعه إليه ليصلي معه ما تأثر ذلك الصف الذي أخذ منه الصف يعني تراس، ما إذا كان يحصل خلل في الصف الذي يأخذ منه ذلك الشخص فإنه يدخل هذا المتأخر أو المسبوق يدخل في الصف هذا ولا يصلي لوحده حتى تكون صلاة صغيرة صحيحة، فيحمل الاجترار على أن الشخص الذي أخذ من الصف يكون الصف متراس مكتمل بحيث لو أخذ شخص فإنه لا يتأثر الصف هذا. قوله وسنة للمجرور أن يطيعه، أي أنه يستحب لمن احتاج إليه أخوه المنفرد خلف الصف ليقوم معه في الصف نساعده بالموافقة، ودليل الاستحباب أحاديث ضعيفة أقواها ما ذكره أبو داود في المراسيل عن مقاتل بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فلم يجد أحدا فليخترج إليه رجلا من الصف ليأخذ اسحب شخص من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج أي الجار. قلت الاختلاج معناه جذب واحد من الصف ليقوم مع المختلج وينتج عنه قطع الصف حتما، ويتعرض المختلج ومن وافقه للوعيد الشديد الوارد في الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا الحديث أقوى من حديث مقاتل ابن حيان المرسل، فلا يقع على معارضته ويتعين العمل بالقوي ويترك الضعيف المعارض كما هو مقتضى القواعد الحديثية، كما يسن هنا أن نذكر القاعدة الأصولية وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالأصل هو عدم الاشترار لهذا الحديث، من وصل صفا وصله الله، لأنه تحسن مفسدة وهي قطع الصف، فيسبع الصف غير متراس. خلاصة الفقهاء في الاختلاج محصور في رأيين: الأول القوة، القول بجوازه باستحبابه، بل باستحبابه حكى ابن المنذر عن عطين والنخعي واختيار الناظم الشيخنا الشيخ حافظ رحمه الله، شيخنا الشيخ حافظ رحمه الله جميعا، حيث قال: وجاز أن يشترى شخصا معه، والسن المبرر أن يطيعه. الثاني القول بكراهته لما يترتب عليه من الخطر من الحظر، إذ إنه قطع للصف، وقد علمت إثم من قطع صفا، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق وهو الراجح، أي القول بالاشترار، لما رأيت من قوة دليله ووجهة تعليله، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وكل ما اختل من الإمام عليه لا على ذو اتمام، وفي انصراف فالرجال أخر كي يذهب النساء نص الخبر. قوله كل ما اختل من الإمام عليه لا على ذو اتمام، أي كل ما كان من خلل أو نقص حصل في صلاة الإمام بسبب فسقه أو جهله أو بدعته أو تأخيره للصلاة عن وقتها، إنه الذي يبوء بالإثم ويحاسب على الإساءة، وليس على الماموم من إثم أو تبعة إذا هو أحسن صلاته واجتنب إساءة إمامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي الأئمة السلاطين. ولمعرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم، فقد كانوا يصلون خلف أئمة الجور كما في عصر بني أمية، كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف الذي أحسن المؤرخون عدد من قتلهم، فبلغوا أكثر من 100,000 من الصحابة والتابعين، وعند الله تجتمع الخصوم. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: وما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. ولا تقول: إني قد صليت فلا أصلي، حتى يعني لا يساء بك الظن. وفي لفظ: فإنها زيادة خير، أي النافلة مع الإمام إذا صلى الإنسان في جماعة أو لوحده. وهذا الكلام في شأن الإمام الراتب أي الرسمي، أو من اختاره الناس أو المأمومين لإمامتهم. وهذا الكلام في شأن الإمام الراتب، أما متى كان الخيار للمأمومين باتخاذ إمام لهم فلا يجوز لهم أن يتخذوا فاسقا أو مبتدعا أي للإمامة، أو جاهلا أو ذا جرأة أو في دينه، وإنما يجب عليهم أن يختاروا ما اختارهم الله عز وجل، ما اختارهم الله عز وجل لإمامة الخلق. كما في حديث أبي مسعود رضي الله عنه، كما في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو السابق: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. قوله: في انصراف في الرجال وأخري كي يذهب النساء بنص الخبر، معناه إذا حضر النساء صلاة الجماعة مع الرجال في المساجد ثم قضيت الصلاة، تعين على الرجال أن يثبتوا في أماكنهم مع الإمام حتى ينصرف النساء إلى بيوتهن، وذلك خشية الفتنة والوقوع في رجس الإثم، كما في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والمرأة بالخبر الذي أشار إليه الناظم بقوله: نص الخبر وما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث مكانه يسيرا. قالوا ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وما جاء عنها أيضا أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. فالمرأة مطلوبة عندما تسلم على الرجال أن تنصرف من المسجد أولا، ثم ينتظرها الرجال حتى تذهب النساء المرأة وغيرها ممن صلينا مع الإمام في جماعة، فيبقى المأموم متجهين إلى القبلة. أو يمكثوا في أماكنهم حتى ينصرف النساء، فإذا انصرف النساء بعد ذلك ينصرفون الرجال. ما جاء عنها أيضا أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه وصلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من الصلاة قام الرجال أي تبعا له. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله.